بسم الله احمده واستعينه واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق الى تحديد مهمة التجربة لآدم ومنهج التدريب له على مهمته في الارض، وبقيت لقطة واحدة نحب ان ننبه اليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى أراد لخليفته في الأرض أن يعلم علما تجريبيا معمليا واقعيا لا نظريا فقط، بأن الذي يخالف عن أمر ربه لا بد أن تبدو عورته وتنكشف سوءته. قال الحق: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. كأن قبل المخالفة لم تظهر السوءة، وإنما ظهرت السوءة بعد المخالفة. تلك رمزية إلى أن منهج الله في الأرض إن أردت أن تعرف صدقه فانظر إلى الكون الذي تعيش فيه حركة الممنهج بالإسلام، فإن لم تجد في المجتمع عورة من العورات ولا سوءة من السوءات فاعلم أن منهج الله مطبق. وإن رأيت عورة في المجتمع تستنكفها وتشمئز منها وترى فيها غير جمال في هذا الوجود فاعلم أن منهج الله قد عطل. وحينئذ يجب أن تدرك أن المخالفات والعورات جمال في الوجود لا قبح في الوجود كما يظهر ويبدو. لماذا؟ لأن العورة حين تبدو من المخالفة تدل على أن المنهج في ذاته سليم، فلو لم تبدو العورة مع وجود المخالفة لكان المنهج غير سليم. إذن فوجود العورة مع المخالفة دليل على سلامة المنهج. ولذلك قلت سابقا: الجمال في الكون مش أن تستصيب النظر إليه فتجده جميلا في كل شيء، لا، الجمال في الكون أن تكون النتائج وفق مقدماتها. فمثلا لا تعتبر في مدرسة من المدارس أن الجمال أن ينجح كل الطلاب، تلك نظرية سطحية، لأن المدرسة نجحت 100% فترى في ذلك جمال. نقول: لا يكون جمالا إلا إذا كان النجاح كنتيجة منطبقا مع المقدمة كاجتهاد، وأما أن ينجح التلاميذ كنتيجة بدون مقدمة من الاجتهاد فالنجاح جميعا يكون قبيحا. لماذا؟ قالت: لأنهم سينجحون مرة واحدة وفي العام القادم لن تجد مجتهدا أبدا، فيشيع القبح في الوجود واقعا لأن النتيجة لم تكن وفق المقدمة. لكن لو نجح المجد ورفض غير المجد يكون هذا الرسوب هو عين الجمال في الحقيقة، لأن النتيجة إنما جاءت وفق مقدماتها. فلو أن الناس نظروا إلى الجمال على أنه أن تكون النتيجة وفق المقدمة لعلموا أن القبح في الوجود جمال، لأن القبح في الوجود سينبه الناس إلى مفقود من منهج الله، وكأن القبح صرخة تستنجد وتقول: يا قوم هنا حد من حدود الله معطل. فلو لم يوجد القبح هذا لعم القبح في كل شيء سائر الوجود. الألم الذي يتألم منه المريض
لا تعتقد أنه ظاهرة شر، بل هي صرخة تقول يا نفس هنا داء فعالجي. يبقى الألم نفسه هو الطريق العافية. فلو أن الداء ظل يرعى في البدن بدون ألم لأخذ الإنسان بغتة، ولكن الألم صرخة استنجاد، صرخة استنجاد تقول لمن يهمه الأمر أن هنا داء فيجب أن تعالج. كذلك القبح في الوجود، القبح في الوجود يدل على أن في منهج من مناهج الله معطلة. وحين نرى أن قبحا في الوجود نسببه بأن منهجا من مناهج الله معطل، فسنبحث عن سر هذا القبح وسنشخصه، وحين التشخيص نضع له الدواء ونقبل، فيكون القبح هو الوسيلة إلى مجيء الجمال. إذن فحين ترى شيئا لا يعجبك في الكون فقل هذا هو الجمال. لماذا؟ لأن شيئا معطلا، فلو ظل الجمال في الكون موجودا مع وجود مخالفة منهج الله لقال قائل لا ضرورة لمنهج الله، فقد خالفناه وظل الجميل جميلا وظل الوجود حسنا. لكن حين يفقد منهج الله يجب أن يوجد القبح. ولهذا يجب أن تفسر الجمال بأنه ليس ما تستصيبه نفسه. فالإنسان قد يستصيب الشر ويستصيب المعصية، ولكن أن تكون النتيجة وفق المقدمة. قلت مرة إذا قيل لرسامي العالم اللي بيرسموا كاريكاتور وقلنا لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، فهل يأخذ الجائزة أجملهم صورة أم أقبحهم صورة؟ أقبحهم صورة، لأنني أريد صورة الشيطان ولا أريد صورة الملائكة. إذن فيجب أن يكون الجمال في الأشياء أن تكون النتيجة وفق المقدمة. البيت القذر اللي قدامه قمامة مختلفة وكناسة ووفاء، الجمال فيه أن يوجد الذباب. إن لم يوجد الذباب ما يبقاش ده جمال. بقى البيت النظيف يستوي مع البيت القذر في ان ده ما يبقاش فيه ذباب وده فيه ذباب؟ مش معقول في الوجود ده. ده يورث قبح في كل الناس تربس لها قدام البيوت. لكن حين نرى ان الذباب لا يتكاثر الا هنا والبيت النظيف لا يوجد فيه ذباب، يبقى الكل سيحاول ان يجعل بيته نظيفا. فان تساوى الجميع في عدم وجود الذباب نقول لهم ستصبح القرية كلها قذرة وتصبح الشوارع كلها قمامات. إذن فالقبح يجب أن تعلموا أنه وسيلة لتأصيل الجمال ولاستصحاب الحسن. فإذا رأينا، وتلك رسالة الشر، رسالة الشر في الوجود أن يهيج الناس إلى الخير. ولذلك ترك الله عناصر الشر. لماذا؟ ليستبقي بها عنصر الخير. نحن بعد تجارب المادية في أجسامنا قلنا حتى حين نخاف وباء نأتي للخالو من الكوليرا نديله ميكروب الكوليرا، والخالو من التيفود نديله ميكروب التيفود. لأنني بديله ميكروب التيفود ليه؟ علشان أرد عنده مناعة. لو هاجمه ميكروب التيفود غفلة عني يبقى الجسم تعود أن توجد فيه إيه؟ إذن فالشر إن لم يوجد في نفسي كان يجب أن نوجده علشان نستبقي عمليات الخير. ونحن نشعر أن دين الإسلام قد يهمل من المسلمين كسلا، قد يهمل من المسلمين غفلة، ولكن إذا تعرض دين الإسلام لأي اضطهاد فإنك تجد غيرة الإسلام قد تأججت في نفوس الناس جميعا، وأصبح البعيد عن منهج الإسلام يتهافت على مواقع الإسلام. ليه؟ لأن شرا يهدد. إذن فوجود عناصر الشر هي معنى لاستبقاء الخير، وهي الصرخة التي تنادي دائما أن هنا شرا فحاولوا أن تقاوموه وقوموا نفوسكم ضده.
قول الحق سبحانه وتعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، يبقى يدل على أن السوآت في المجتمع لا تحدث إلا إذا حصل عنصر المخالفة. آدم وزوجته يأكلان في الجنة ويأكلان بقدر الله، وقال له كل من ده ولا تكلش من ده، وما دام المسألة مسألة رمزية تكليف وعملية تدريب في الحياة، نقول له تعالى ما احنا ربنا في الجنة هيقول لنا كلوا بقى ما شئتم في الجنة، وبعدين بيحكولي اننا هنقعد ناكل ونتمتع ولا يحصلش لنا فضلات، ما تجيش عندنا فضلات نرميه. طب ازاي ناكل وازاي ما يحصلش فضلات؟ لانك ستأكله هناك باختيار المسبب. انت هنا بتاكل باختيارك وترمرم زي ما انت عايز، انما انت هناك في الجنة بتاكل بايه؟ اللي تشتهي ربنا يجيبولك. ربنا اللي بيجيب، اسباب ما فيش خالص كده، تشتهي الشيء ربنا يجيبولك. الله، اذا فطاهيك من؟ طاهيك الله. يقول يقدر يديك الطعم اللي يديك تنعم الاكل ولذة الاكل وقوة الاكل، ولا يدي لكش الفضلات بتاعة الاكل. لان معنى فضلات الاكل دي انك انت دخلت حاجات ما كانش ضرورية في الوقود. فكأن ادم وزوجته لما كانوا في الجنة بامر الله وبيأكلوا من ده ولا يأكلوش من ده، المسائل الغذاء على قد ما بيحصلش فضلات. فلما ذاق الشجرة ابتدى اختيارهم يدخل في العملية، وما دام ابتدى اختيارهم يدخل في العملية وسائل الاختمار بقى عملت وصلت. ما الفرق بين مخرجين هما العورتين في القبل والدبر والانف والفم؟ دي خرق ودي خرق، ايه الحكاية يعني؟ ايه الفرق فيه؟ اشمعنى دي عورة ودي مش عارف ايه؟ قال لك لان بيخرج منها المستقذرات كلها. الله، اذا فعوريتها انما جاءت من المستقذرات التي تخرج منها، مش عوريتها انها خرق، والا فالانف برضو خرق والبق خرق، لكن ده ما بيطلعش منه ريح قبيح ولا بيطلعش منه فضلات وحشة. ان طلعت فضلات بتطلع برضو فضلات يعني مقبول. الله، يبقى اذا كلها عورة لان يخرج منها شيء تستقذر النفس. فكأنهما قبل ان يأكلا من الشجرة كانا يأكلان بايه؟ بمواصفات الحق. ولما اكلوا الشجرة كلوا بمواصفات نفسهم، لما كلوا بمواصفات نفسهم ادوا لجسمهم اكتر من الايه؟ من المطلوب. حصل اختمار، وما دام حصل اختمار نوم يطلع ريح وعايزين بقى يتبرزوا للقذارة، فتنبهوا الى الايه؟ الى ان الحكاية القذرة دي. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، رمزية تدلك على انك ما دمت متخذا منهج الله وقاية لك فلن تبدو لك عورة لا حسية ولا معنوية. اما اذا وجدت العورات فاعلم ان منهجا من مناهج الله قد عطل. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. وبعد ذلك ربنا بعد ما استوفى التجربة امرا ونهيا وتحذيرا من نفس وتحذيرا من الشيطان، وبالواقع ان المخالفة ادت الى انكشاف عورة، قال له خدت التجربة والتدريب يا ادم، خد التجربة دي بقى مزود بها كده، واخرج الى الارض لتباشر مهمتك في الوجود. امرا ونهيا وتحذيرا من ابليس وتحذيرا من ان تبدو عورة لك بمخالفتك لمنهج الله. اعلم انك ان غفلت عن شيء وبعد ذلك استغفرت ربك وندمت عليه فاني اقبل هذه التوبة واغفر لك هذه الذلة، ما دامت ليست في قمة الايمان، وهو رد الامر على الان. بعد هذا قال انزل اسكن الارض وانا اجب لك منهج، فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آيات فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فآدم حين نزل إلى الأرض إنما نزل مزودا بالمنهج التدريبي حتى لا يؤخذ غرة بمنهج نظري يطلب منه أن يقوم على عليه أساس حركته في الحياة. ثم أعطاه الله منهج الحياة أوامر ونواهي. قال من أعرض عن ذكري ماذا يحدث له؟ فإن له معيشة ضنكا. الآفة أن الناس يفسرون المعيشة الضنك بأن يعني ما عندهمش فلوس ولا عندهم أكل ولا شرب. لا، المعيشة الضنك يعني معناه أن تجد في واقع الحياة معك ما لا تستطيع دفعه بقوتك، وإن كان عندك وإن كان عندك. لمن تأتي؟ لمن أعرض عن ذكر الله. فكأن الله يريد من عبده أن يكون الله دائما على باله، ولذلك لم يأمن الإنسان على غفلة نفسه، فجعل للمؤمن به لقاء له كل يوم 5 مرات لإعلان ولائه وذكره لله. إن غفل بين الفترة دي يجي له المؤذن يذكره بالله. من؟ ليه؟ قال لك لأنه إذا ظل على ذكر مع الله صغرت أمامه كل مشاكل الحياة. لماذا؟ لأن الذي يأخذه الهم من مشاكل الحياة هو الذي يواجه الحياة بقدرته هو. لكن حين تواجهها بقدرة من خلقها يبقى لا يوجد شيء صعب في الحياة. الذي لا يؤمن بإله قوي قادر حكيم معذور حين تعرضه الأحداث أن يجزع وأن يهوى أمام الأحداث، ولكن الذي يرى الأسباب قد أعجزته ويرى متاعب الحياة قد أطاحت به ثم يذكر له ربا فوق هذه الأحداث يجد الواحة لنفسه في الإيمان، يرتد كده. نضرب مثلا بسيطا، هب أن إنسانا ليس معه إلا جنيه، لا في البنك ولا في البيت إلا جنيه واحد، ثم بعد ذلك مشى فضاع الجنيه. انظروا إلى همه، ما فيش غيره، لكن اللي عنده في البيت 100 جنيه وعنده في البنك 1000 جنيه ساعة ما يضيع الجنيه ولا هم. كذلك الأسباب هي الجنيه، ورصيد الإيمان هو ما لك من رصيد. فالذي عنده رصيد أعلى مما ضايقه لا ييأس من تجربة من تجارب الحياة أبدا. أسأل الله أن يذكرنا به دائما وأن يجعل سلوتنا عن كل مصيبة لنا في الدنيا أننا نؤمن بأن لنا إلها وأن لنا ربا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.